أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الشرطان الضروريان لتحقق الانحلال الحكمي بالأمارة أو الأصل العملي، وكان أولهما أن لا يقصر سبب الانحلال عن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي، وأوضحنا. وكان الثاني أن لا يكون مقدار المعلوم بالإجمال من دون تعيينه، أعم من تعيينه أو عدم تعيينه، منجزا بمنجز آخر، لأنه إذا كان منجزا بمنجز آخر فلا يكون هنالك تنجيز للعلم الإجمالي على كل تقدير، بحسب تعبير محقق العراقي. ولا تتعارض الأصول الترخيصية في الأطراف، باعتبار هذا الطرف لن يكون مجرى لأصل ترخيصي، بحسب مباني أصحاب مسلك الاقتضاء ومدرسة المحقق النائيني، وهذا واضح. قلت بالأمس، أضاف الشهيد الصدر شرطا ثالثا، لا يظهر من كلمات المحققين، وإن كان سيظهر أن أصل إضافة هذا الشرط هي استنساخ مما أفاده المحقق العراقي في البحث السابق من تولد علم إجمالي تدريجي، وهو اللي كنا نعبر عنه بالقسم الثالث من أقسام علم الإجمال التدريجي. شو هو الشرط اللي أضافه الشهيد الصدر؟ قال الشهيد الصدر: يشترط ليتحقق الانحلال الحكمي أن لا يكون العلم أو الأصل أو الأمارة اللي عم نتحدث عنها متأخر زمانا عن تحقق العلم الإجمالي، ولا يكفي عدم تأخر المعلوم، وهو رمز على مدرسة المحقق النائيني اللي كان كل العبرة والعمدة عندهم بعدم العلم بتأخر المعلوم، المعلوم مش العلم، وأنه لا عبرة بتقدم العلم أو تقارنه أو تأخره، في جميع ذلك ينحل العلم الإجمالي. بينما جاء المحقق العراقي وأفاد أنه في حال تقدم العلم أو تقارنه أو حتى تأخره ينحل العلم الإجمالي الدافعي، انتبهوا، بس رح يتولد علم إجمالي من نوع آخر، هو العلم الإجمالي التدريجي اللي تقدم شرحه تفصيلا وعلاقته بالدفع ودعوى تنجيزه، وتقدم الرد عليه مفصلا ايضا، ما بدنا نرجع لشيء من ما تقدم يا إخوان، احنا أطلنا فيه بما لا مزيد عليه. بس بدي ثبت انه الشهيد صار لما اضاف هذا الشرط ناظر لذاك الكلام. ما له نقطه جديده غير اللي افادها المحقق العراقي. والغريب عدم انعكاس هذا المطلب بشفافيه في التقرير. سما ادري، انا استبعد انه الشهيد صار هو ما بينه بشكل شفاف، لكن في تقرير، في التقرير مش مبين بشكل شفاف. وأنا سابقا قلت أنه الكل أهملوا كلام المحقق العراقي، وأنا مريت سابقا على عبارة الشهيد الصدر، بس ما قدرت بشكل واضح أربطها بكلام المحقق العراقي. اليوم بدي أرجع لها لأنه هو أرجعني إلها السيد الشهيد. شوف الشهيد الصدر شو قال، بدي أقرأ بعض المتون المختصرة حتى يتضح المطلب. قال الثالث من شروط الانحلال الحكمي أن لا يكون وجود المنجز متأخرا عن حدوث العلم. شو يعني وجود المنجز؟ يعني قيام الأمارة أو الأصل العمل المثبت للتكليف متأخرا. فكلما اجتمعت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجغيان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز بلا معارض وفقا لمصدق الاقتضاء ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجوز معلومه على كل تقدير وفقا لمصدق العلية. جاء بعد ذلك قال إذا اختل الشرط الأول شو بصير، وإذا اختل الشرط الثاني شو بصير. قال وإذا اختل الشرط الثالث كان العلم الإجمالي منجزا والأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة أو الأصل معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما، يعني سواء على مسلك العلية أو على مسلك الاقتضاء. وبتعبير آخر، هو هذا اللي بيهمني أنا، هو اللي بيوضح المقصود عند الشهيد الصدر، إذا أخذنا من مورد المنجز، المنجز شو هو؟ استصحاب مثلا أو أمارة ساعة 12 الظهر متأخر، عم بيقول المنجز لأحد الطرفين فترة ما قبل ثبوت المنجز، هذا بالنسبة للمنجز. هو قبل حدوثه بنجز شيء؟ ما بنجز، بنجز من حينه، فمناخذ منه فترة السابقة على تنجيزه، ومن غيره يعني الطرف المقابل اللي ما قام عليه أصل عملي مثبت لتكليف أو أمارة مثبتة لتكليف، الفترة الزمنية على امتدادها حصلنا على علم إجمالي تام بالأركان فينجز. شو هو هذا العلم؟ هذا العلم الترجيشي، فيش غيره. طبعا في خطأ بالتعبير، ما قبل المنجز ما بعد المنجز لازم. فينجز بعد الشاهد الواضح على هذا. ولهذا قلنا في موارد الانحلال الحكمي بالعلم التفصيلي بحثنا السابق، اشتراط تعاصر العلمين، ولا يكتفى بالتعاصر بين المعلومين كما كانت تقول مدرسة المحقق النعيمي والمؤديين، فكذلك في المقام، لأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجز في بعض أطرافه إنما هو بسبب المنجز. طب هذا وين قالوا سابقا؟ أرجوكم انتبهوا لي شوية يا أخوان. قال الشهيد الصدر بحسب تقرير السيد الهاشمي صفحة 251 بداية الصفحة، قال بالنسبة للمعلوم التفصيلي اللي بينحل بعلم تفصيلي ما في فرق، العلم التفصيلي أنت حصل مقارن متأخر بحلو. ليش؟ لأنه وجدانا يعين لك المعلوم بالتفصيل وانتهى، معش في علم إجمالي أصلا. بينما في الانحلال الحكمي بيقول ما بيحل، إلا إذا كان متقدم أو مقارن، إذا متأخر ما بيحل. حتى بالعلم التفصيلي، لكن شو يحتمل انطباق المعلوم عليه؟ مش متعين. الحلال التفصيلي بيعلم انه هو نفسه نفس قطرة الدم وقعت في ألف. في الانحلال الحكم اللي تقدم البحث عنه سابقا، عندي علم تفصيلي بوقوع قطرة الدم لكن لا أعرف هي نفسها أو لا. تبهتوا؟ هذا البحث المتقدم. شو بيقول بعد ما يقول واضح وجدانا انه بالعلم التفصيلي بينحل تفصيلا نفس قطرة الدم وقعت في ألف، خلصت ما عادش يتولد حتى علم اجمالي من نوع اخر. قال وهذا، بعد ما قال هذا الكلام مقايسا، قال وهذا بخلاف الانحلال الحكمي بالعلم التفصيلي. كيف انحلال الحكمي بالعلم التفصيلي؟ مثل ما قلت لكم بلحاظ المعلوم احتمال الانطباق، مش معلوم هو بعينه. فانه يشترط فيه تعاصر العلمين زمانا، فلو تأخر العلم التفصيلي عن الإجمالي لم يجوز ارتكاب الطرف الآخر. وإن فرض أن المعلوم التفصيلي كان ثابتا من أول الأمر، لأن هذا المعلوم التفصيلي بالنسبة إلى تلك الفترة الزمنية السابقة لم يكن منجزا بشيء، نفس فكرة محق الإرادة 100%، فالأصل في الطرف الآخر يعارض الأصل في هذا الطرف بلحاظ تلك الفترة الزمنية من أول الأمر. وهذه من الثمرات المترتبة بين الانحلالين الحقيقي والحكمي، عم بيأشر لها الفكرة. هذا الشرط الثالث يا إخوان مبني على ما ذهب إليه المحقق العراقي من تولد علم إجمالي تدريجي منجز. إذا لم نؤمن بهذا انتفت شرطية هذا الشرط الثالث. لكن لشيء من الغرابة، في شيء من الغرابة هون بدي أضيفها على الشهيد الصادق، أنه بيظهر من كلامه أنه الشرط الثالث حتى بناء على تعارض الأصول كمان غير منجز، يعني حتى على مسلك الاقتضاء، مع أنه على مسلك الاقتضاء لا يتم كلامه بلا إشكال ولا ريب، لأن مدرسة المحقق النائي لم تؤمن بتولد علم إجمالي تدريجي، فهي على حق بذلك. هذا تمام الكلام في شروط الانحلال العام يا إخوان، وقد اتضح أنهما شرطان لا ثالث لهما، ثالث مبنائي. ثم إن الشهيد الصادق ختم البحث بشيء تفرد به يا إخوان، فأفاد بأنه إذا تحققت شروط الانحلال الحكمي، أرجوكم انتبهوا للي بدو إياه، إذا تحققت شروط الانحلال الحكمي فهي تنتج عدم منجزية العلم الإجمالي. فقال إن المقصود من عدم منجزية العلم الإجمالي عدم منجزيته للزوم الموافقة القطعية، لا عدم منجزيته لحرمة المخالفة القطعية. فيبقى العلم الإجمالي منجزا بلحاظ قبح وحرمة المخالفة القطعية. خلينا نفهمها، هو كيف بينحل العلم الإجمالي حكما؟ العلم الإجمالي حكما ينحل إذا كان بعض الأطراف مجرى لأصل تلخيصي والآخر مش مجرى للأصل التلخيصي، أو إذا كان الطرف الآخر مجرى لأصل مثبت للتكليف أو أمارة مثبتة للتكليف. فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا، لأنه لا تتعارض الأصول في الأطراف، لأنه لا يكون منجزا على كل تقدير بحسب تعبير المحقق العراقي، بل على أحد التقديرين. لما ما عاد منجز العلم الإجمالي حكما، أنا أستطيع أن أرتكب الطرف الذي لم يجري فيه أصل مثبت للتكليف، لأنه بيجري الأصل الترخيصي بلا معارض،
عم بيقول صحيح الشهيد الصالح، كل هذا صحيح، لكن ما بيحقلك ترتكب كلا الطرفين.
بنقول له صحيح سيدنا باعتبار انه الطرف الاخر في اصل مثبت للتكليف، في اماره مثبته للتكليف، بيقول لك لا هذا صحيح لكن لا اريد هذا، اريد ان اقول بان نفس العلم الاجمالي بمنجز بلحاظ المخالفه القطعيه. يعني العلم الإجمالي لا يزال منجزا بحيث لا يجوز لك ارتكاب الطرفين عقلا. يعني صار في منجزين، منجز لأحد الطرفين ومنجز لحرمة المخالفة القطعية. إن قلت إن قلت إنه لا معنى لهذا الكلام، الاجتماع منجزين على منجز واحد، ها؟ وهي كلامه مش بيشتمل على واحد، لأن الأمارة والأصل المثبت عم بينجز الطرف، لك عم بينجز طرف لا بعينه، إنه ما بحيلك ترتكب كلا الطرفين. فقال الشهيد الصادق: إذا عرضنا أمام العقل منجزية أصل عملي، منجزية أمارة ظنية قام عليها دليل حجة، ومنجزية علم، لا إشكال ولا ريب أن الثاني أقبح. المخالفة في حال العلم أقبح من المخالفة في حال جريان الأصل في نظر العقل، أقبح من مورد قامت عليه رواية قد تكون مصيبة وقد تكون مخطئة، أو بينة في الموضوع قد تكون مصيبة وقد تكون مخطئة كاذبا. وهذا شاهدنا على بقاء منجزية العلم الإجمالي. فيجوز لك ارتكاب أحد الطرفين لكن لا يجوز لك ارتكاب كلاهما، ولازم كلام الشهيد الصادق يا اخوان. اذا انسان عصى في الطرف الذي دلت عليه الاماره او الاصل المثبت للتكليف، انتبه لازم هذا الكلام هيك، عصى الأمارة، عصى الاستصحاب المثبت للتكليف، شرب من الماء الذي دلت الأمارة على نجاسته، لا يجوز له أن يشرب من الماء الآخر الذي يجري فيه الأصل الترخيصي بلا معارض. مش هذا لازمه؟ لأنه بحق المخالفة القطعية. لازمه أيضا من الطرف المقابل أنه إذا ارتكب الطرف الذي جرى فيه الأصل الترخيصي فهو غير عاصي، فإذا عاود وارتكب الطرف الثاني الذي فيه أمارة منجزة للتكليف، يصبح عاصيا بمعصيتين، معصية منجزة شرعا بدليل حجية الأمارة ودليل حجية الأصل، ومعصية هي تنجيز عقلي بسبب المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. وما تقول لي تشدد وتشديد، هذه عقلية وهي نقلية، يعني هي موضوعها نقلي،
حجية الأمارة دليلها نقل، سواء كان تأسيس من الشارع أو إمضاء نقلي. على كل حال مش لازم هذا، هذا لازم بلا إشكال ولا غالب. على أنه لا ينسجم هذا الكلام أبدا مع ما بنى عليه الشهيد الصدر من أن قبح المخالفة القطعية قبح عقلائي لا عقلي، هو وجماعة يعني، فصاحب المنطقة والسيد السيستاني وجماعة وافقناهم نحن في أصلنا جزية العلم الإجمالي، وأن التنجيز إنما كان نتاج تعارض الأصول، فحيث لا يوجد تعارض أصول لا يوجد تنجيز. ولا نعتاد نفهم مقصوده بالدقة من الأشدية. شو الأشدية؟ خلينا نفهمها. إذا الأشدية تستدعي احتياط عقلي مباشرة صار مسلك العلية. إذا الأشدية ناشئة من احتمال المخالفة، فاحتمال المخالفة حتى باللي بيجي في الأصل الترخيصي موجود واقعا، لأنه يمكن الأمارة تكون قاصرة، يمكن يكون منجز، أو يمكن ما دلت عليه الأمارة هو غير المعلوم بالإجمال. فالعلم الإجمالي موضوعا بيئي على حاله. القول بمنجزية زائدة عما ينتجه تعارض الأصول والذهاب إلى الأقبحية باعتبار أنه بارتكابه الطرف الذي دلت عليه الأمارة يكون محتمل العصيان للعلم، مع أنه حتما عاصي هو للحجة للأمارة شرعية، بينما إذا ارتكب الطرفين يصبح عالما بالمعصية. لكن عالم بالمعصية مش عارف أيمتى، يمكن بالذي ارتكبه أولا. وبعبارة أوضح، ارتكاب الطرف الثاني مقدمة للعلم بأنه ارتكب، وليست علة ثبوتا لتحقق الارتكاب حتى تكون أشد حتى أمام العقل كما هو واضح. عموما هذا الحكي كله يا أخوان ما بينسجم مع مسلك إمكانية الترخيص بكلا الطرفين من قبل الشارع بما هو شارع. نعم قد ينسجم شيئا ما، وإن كان ما بينسجم وما بيذهبوا له، مع الذين قالوا كما رأس المحقق النائيني بأن الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا. نحن قلنا ما بيلزم هيك شيء، إذا رخص مع الترخيص في المعصية يلزم الانقلاب التوصيفي. لا عقلا، العلمية والطريقية تعبدية بس تنزيلية. أنا مش شايف في أقبحية أصلا، لا فيش منجزية عقلية لعدم جواز المخالفة القطعية، المنجزية عقلائية والشارع تدخل في بعض الموارد مثل هون، ولزم منه انحلال العلم الإجمالي. لما بده ينحل العلم الإجمالي ما عاد له منجزية أصلا، مش صار له منجزية بلحاظ المخالفة القطعية وما له منجزية بلحاظ الموافقة القطعية. هالنكتة تفرد بها الشهيد الصدر ولم أرها في كلام غيره، ولا أدري إذا كان بانيا عليها أم ألقاها في نهاية البحث. هذا تمام الكلام في الانحلال الحكمي على مستوى الخطوط العريضة يا أخوان. أما تطبيقاته فتقدمت في جملة من التنبيهات. نعم بقي تطبيق مهم جدا لبحث الانحلال الحكمي، وهو ما لو تداخل علمان إجماليان. كما لو اشترك علمان في طرف واحد. يعني عندي إناء أسود أبيض أحمر، ها؟ علمت علما إجماليا بوقوع قطرة من الدم إما في الإناء الأسود أو الأبيض، وعلمت أيضا مقارنا أو لاحقا بوقوع قطرة من دم آخر من ذي نفس سائلة إما في الأبيض وإما في الأحمر. فالأبيض طرف مشترك بين العلمين، فهل يكون العلم الإجمالي منجز أم لا؟ هذه الجهة الثالثة يا أخوان. نحن الجهة الأولى قلنا الانحلال الحقيقي، الجهة الثانية الانحلال الحكمي بالعمارات والأصول، الجهة الثالثة هي تطبيق للجهة الثانية، لكن نفردها لأنه بحث مستقل بجهة مستقلة، وهي تداخل العلمين الإجماليين. طبعا لما بقول العلمين أقل الجمع، وإلا يشمل ما لو تدخل ثلاث علوم أربع علوم خير إن شاء الله. هذا المعنى يا أخوان فيه كلام بين المحققين في حالة قطعا ما فيها بعد، لو تشكل العلمان معا ما في واحد متقدم على آخر ولا معلوم متقدم على آخر. يعني ساعة 8 وقعت قطرة دم، أولاهما من إنسان والأخرى من سعدان، ها؟ الأولى ترددت بين الأسود والأبيض، والثانية ترددت بين الأبيض والأحمر. في احتمال إنه الأبيض يعني وقعت فيه قطرة الإنسان وقطرة السعدان، ها؟ إذا مع بعض علما ومعلوما ما بدأ بحث هذه. واضح إنه العلم الإجمالي منجز هنا، والعلمان مثله مثل علم واحد، ها؟ هذا واضح ما في شك. إنما الكلام فيما لو تقدم أو تأخر أحد العلمين أو المعلومين عن الآخر يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.